بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء ليلة الخميس الثالث من شهر ربيع الآخر لعام 1434 من هجرة، الموافق للثالث عشر من شهر فبراير لعام 2013 من الميلاد، نستأنف درسنا وتعليقنا على كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وقوله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقد انتهينا من الكلام تقريبا الجزء الأول على هذه الفقرة، ثم يعلق الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على الفقرة التي بعدها، ثم يرجع بعد ذلك الكلام على المسألة إجمالا مرة أخرى، فيقول: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، يعني كما تقول المرجئة. فذكرنا أقوال العلم في هذه المسألة، مسألة التكفير بالأعمال يعني بارتكاب الكبائر، أو التكفير بالاعتقادات الفاسدة. وذكرنا أن أهل العلم فيها على أربعة أقوال: قول الأول قول الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون قول الخوارج، أو الوعيدية الذين يقولون بأن مرتكب الكبيرة كافر ومخلد في النار إذا مات ولم يتب. وقلنا بأن المعتزلة فارقوا الخوارج في حكم الدنيا واتفقوا معهم في حكم الآخرة، ففي الدنيا قالوا في منزلة بين منزلتين، وفي الآخرة قالوا بتكفيرهم. القول الثاني قول المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، فمرتكب الكبيرة وأفسق الناس عندهم إيمانه كإيمان الصديق وكإيمان أفضل الناس، لأن عندهم كما عند خوارج الإيمان شيء واحد لا يتجزأ. القول الثالث من لا يكفر مرتكب الكبيرة لكنه يكفر قائلي الأقوال المبتدعة أو الفاسدة في العقيدة، يكفر من قال أقوالا في العقيدة مبتدعة بدون تفصيل بين الأقوال المكفرة والأقوال غير المكفرة. وهذا إن شاء الله سيكون سيأتي الكلام الشارح فيه بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. القول الرابع قول أهل السنة الجماعة، وهم وسط دائما بين الأقوال، حيث يجمعون أدلة الوعد وأدلة الوعيد ويقولون بمقتضاها. فأهل السنة يفصلون بين الجنس، تكفير الجنس وتكفير العين، تكفير الجنس وتكفير العين على ما ذكرناه في القواعد في التكفير. ويقولون إذا ثبت القول الكفري من الشخص فإنه لابد عند تكفيره من توفر الشروط وانتفاء الموانع، فلا ينفون التكفير مطلقا ولا يكفرون بكل ذنب كما تقوله الخوارج. هذا مختصر ما ذكرناه، وأيضا سيأتي له مزيد بحث في بعض التفاصيل فيما سيأتي إن شاء الله جل وعلا في الدروس القادمة، وربما نتعرض شيء من هذا اليوم. لكن اليوم نبتدئ بقول الماتن ثم الشارح، حيث قال الطحاوي: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. لا نقول كما تقوله المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب، أي ذنب لمن عمله، إلى آخر كلامه يقول فيه رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع كما لا ينفع مع الكفر طاعة. أذكركم بأننا مرارا ذكرنا أن المرجئة على أصناف ومراتب، منهم المرجئة الجهمية، وإن شئت أن تقول المرجئة المحضة، الذين يقولون الإيمان هو المعرفة، الإيمان والمعرفة، فمن عرف ربه فهو مؤمن مهما أتى بعد ذلك بالقوادح أو المحرمات، عندهم الإيمان هو المعرفة. هؤلاء هم المرجئة المحضة، وهو قول جهم، وحكاه في الإسلام عن أبي الحسن الصالحي، وأيضا عزي لأبي الحسن الأشعري. القول الثاني قول مرجئة الكرامية، وهم الذين يقولون بأن الإيمان هو نطق اللسان فقط، ولا يشترطون اعتقاد القلب ولا العمل، لا عمل القلب ولا عمل الجوارح، أو لا نقول لا يشترطون، لا يدخلون، لأن كلمة الاشتراط هذه فيها مناقشة. القول الثالث قول الأشاعرة الذين يقولون الإيمان هو التصديق، التصديق، وكما ذكرنا لكم اختلفوا في النطق، هل النطق لابد منه مع التصديق أم لا، خلاف في مذهب الأشاعرة. القول الرابع قول مرجئة الفقهاء، قول مرجئة الفقهاء، وغالبا تطلق على الأحناف، الذين يقولون بأن الإيمان لابد فيه من اعتقاد القلب وقول اللسان، ولا يدخلون عمل الجوارح في مسمى الإيمان. هذه أربعة أقوال للفرق. أما قول السنة فذكرناه مرارا وتكرارا أن الإيمان هو اعتقاد بالجنان ونطق باللسان وعمل بالأركان أو عمل بالجوارح، على تفصيلات ذكرناها مرارا وتكرارا، وهذا تلخيص لنبدأ به المدخل لهذا الدرس. المرجئة يقولون أو يعزى إليهم هذا القول، يعزى إليهم هذا القول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، وأظن يستطيع أي طالب مبتدئ أن يرد عليهم بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة وكلام السلف. يعني تصوروا مذهب المرجئة، لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يقدح في الإيمان ذنب. لماذا قالوا هذا؟ لأن كما قلنا الإيمان عندهم شيء مستقل عن الأعمال وعن الواجبات وعن المحرمات، فالإيمان شيء مستقل، تتصورون أنه عندهم شيء مستقل، الشيء لا يقبل التجزئة، فهو مشترك. طالما وجد الإيمان عند الصديق ووجد الإيمان عند أفسق الناس فإيمانهم متساوي، لأن الإيمان عندهم لا يقبل التجزئة، فلذلك يقولون لا يضر مع هذا الإيمان إذا وجد ذنب. الأدلة من الكتاب والسنة تبين أن الذنوب وأن المعاصي وأن الكبائر والمعاصي بوجه عام تقدح في الإيمان وتنقص الإيمان وتؤثر على الإيمان، قد تؤثر عليه تأثيرا تاما إذا كان الذنب من المكفرات فينقض الإيمان بالكلية، وقد تؤثر على الإيمان بنقصانه. إذا كان الذنب ليس من المكفرات فقد ينقص الإيمان نقصانا شديدا حتى يصير ضئيلا جدا جدا كالضوء المنبعث من عود الكبريت أو أقل من ضوء الشمعة. الأدلة على أن الذنب والذنوب تؤثر في الإيمان كثيرة، فمن كتاب الله جل وعلا قال الله جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ففي الآية الثانية: فإن لم تفعلوا، في شأن المرابي، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا المرابي، هذا أتى بمعصية الربا، فهل هذه المعصية أثرت عليه؟ نعم، لأن الله جل وعلا قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. حرب، إذن المعصية مؤثرة، إذن هذا الذنب مؤثر. كذلك في مشروعية حد السرقة للسارق: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلا من الله. فالسرقة مؤثرة، مؤثرة على الإيمان، أدت إلى هذه العقوبات: القطع، وأن هذا التنكيل، وأن هذا جزاء من الله جل وعلا به. كذلك الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فدل هذا على أن الزنا مؤثر في الإيمان، وإلا لم تكن هذه العقوبة الشديدة الواضحة التي أمر الله جل وعلا أن يشهد عليها طائفة من أهل الإيمان أو من المؤمنين. كذلك ما جاء في الحديث في الصحيحين: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. كذلك في الحديث الآخر: لا يدخل الجنة نمام أو قتات. هذا يدل على أن الذنوب هذه، قطع الرحم أو النميمة، تؤثر على الإيمان. مما ذكره البخاري في هذا الباب في رده على المرجئة في كتاب الإيمان الذي نقوم بشرحه الآن، وقلنا بأن معظم كتاب الإيمان يرد على هاتين الطائفتين: الوعيدية والوعدية. الوعدية من الخوارج والمعتزلة، والوعدية من المرجئة بدرجاتهم وأصنافهم. مما ذكره البخاري قال في الباب 37: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. إذن هذا عكس كلام المرجئة. إذا المؤمن يخاف أن يحبط عمله حتى وإن عمل الأعمال الكثيرة، فقد يعمل الأعمال الكثيرة ثم يأتي بقادح كالشرك مثلا في بعض أقواله أو أعماله، فالله جل وعلا يجعل ما عملها من تلك الأعمال هباء منثورا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال البخاري: وقال إبراهيم التيمي: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا أو مكذبا. ما عرضت قولي على عملي. إبراهيم التيمي يقول هذا الكلام: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني إذا خالف قوله فعله أو خالف فعله قوله، يخشى أن يكون مكذبا أو مكذبا. هذا من شدة المراقبة، شدة الورع. خلاف من يعجب بعمله ويعمل العمل ويظل يتأمل فيه وينظر فيه إعجابا به ومنا به. فهؤلاء هم الورعون يقولون هذا الكلام. وقال ابن أبي مليكة يعني التابعين: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول بأن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. فهذا ابن أبي مليكة يذكر حال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الذين أدركهم، ما منهم من أحد إلا يخاف النفاق، أن يكون ما يظهره خلاف ما يبطنه. وعندكم الكلمة المأثورة التي أثرت عن الصديق والتي كان الشيخ الألباني كثيرا ما يذكرها: اللهم اجعلني خيرا مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. هذه كان دائما الشيخ الألباني رحمه الله يكثر منها، وهي مأثورة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه فيما روي عنه. قال البخاري: ويذكر عن الحسن حسن البصري قال: ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. الضمير هنا يحتمل أن يعود على أحد أمرين كما ذكر أهل العلم: ما خافه إلا مؤمن، يعني ما خاف النفاق على نفسه إلا مؤمن، المؤمن يخاف على نفسه، والمنافق لا يخاف على نفسه ولا يبالي أتاه النفاق أو لم يأتيه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يعود الضمير إلى الرب جل وعلا: ما خاف ربه جل وعلا إلا العبد المؤمن، ولا أمنه إلا منافق. فالمنافق لا يبالي بمراقبة الله جل وعلا له واطلاعه عليه. هذا الاحتمال الثاني. هذه الكلمة العظيمة عن الحسن البصري: ما أمنه، ما خافه إلا مؤمن، ولا أمنه إلا منافق. قال البخاري: وما يحظر من الإصرار على النفاق والعصيان من غير توبة، لقوله تعالى: ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذا حال أهل الإيمان، لم يصروا ولا يصرون على ارتكاب المعاصي، بل إذا وقع منهم شيء من ذلك سارعوا إلى التوبة والاستغفار والإنابة. وذكر بإسناده عن زبيد اللي هو زبيد اليامي قال: سألت أبا وائل اللي هو شقيق بن سلمة عن المرجئة، عن المرجئة، لأن هذا معناه أن المرجئة ظهروا في منذ القدم من زمن القديم في عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال: حدثني عبد الله، يعني عبد الله ابن مسعود، فقال: حدثني عبد الله، يعني قال: سألت أبا وائل عن المرجئة فقال: حدثني عبد الله. الحافظ ابن حجر يعني ذكر أن ظهور المرجئة يعني كان في حوالي سنة 90 أو ما يقاربها حولها، يعني قد تقول في أواخر عصر الصحابة، في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: الاختلاف في آخر الصحابة موتا، هل هو جابر، هل هو أبو الطفيل، هل هو لبيد محمود بن لبيد، محمود بن لبيد، على الاختلاف في آخر الصحابة موتا. قال: حدثني عبد الله، يعني يقصد بن مسعود، أن النبي عليه الصلاة والسلام محمود بن ربيع صاحب المجة التي مجة صلى الله عليه وسلم في وجهه، قال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فدل هذا على أن الذنوب والمعاصي قادحة ومؤثرة. سباب المسلم فسوق، فسق، إذن هذا قتح وقتاله كفر، فهذا أيضا جفح آخر، فليس كما يقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب. إذا هذا في رد واضح من ابن مسعود من أبي وائل على سؤال زبيد اليامي بهذا الحديث النص سباب المسلم فسوق. فإذا الذي يسب المسلم أو ينعى المسلم يفسق، هذا جرح في إيمانه، وكذلك قتاله كفر، هذا جرح آخر، وليس كما يقول المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنبا. وذكر أيضا حديث أنس عن عبادة بن الصامت في أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر أصحابه عن ليلة القدر، فتلاحى رجلان، يعني وجد رجلين يتشاجران، فرفعت بسبب هذا التلاحي، رفعت بسبب هذا التلاحي وهذا الشجار، فدل على أن هذه الذنوب مؤثرة، ورفع معرفة ليلة القدر بسبب هذا الشجار الذي حصل بين الرجلين. كل هذه الأدلة تبين أن الذنوب مؤثرة في الإيمان، وأنه يجب على المؤمن أن يخاف من ذنبه ولا يتكل ولا يقول بقول المرجئة. ومر بكم لعل في آخر درس صحيح البخاري قول عمر بن الخطاب عند موته، عندما كان ابن عباس يطمئنه فقال له عمر: لو أن لي ملء أو طلاع الأرض ذهبا لافتديت به من عذاب الله قبل أن ألقاه. فإذا كان هذا هو الفاروق يقول هذا الكلام وسيرته ومناقبه وفضائله مشهورة، فكيف بالمذنب الذي غالب حاله الذنب والمعصية؟ فهذا كله هذه كلها أدلة من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح من الصحابة ومن غيرهم تدل على أن الذنوب تؤثر في إيمان الشخص وترد قول المرجئة. المرجئة يعني سموا أو أطلق عليهم هذا الاسم وهذا اللقب، يعني ممكن أوضح ما نقوله أنهم أرجأوا، لأنهم أرجأوا وأخروا العمل عن مسمى الإيمان، وهناك أقوال أخرى في سبب تسميتهم بذلك. المرجئة أطلق عليهم هذا الإطلاق وهذا اللقب لأنهم أرجأوا أي أخروا العمل عن مسمى الإيمان، هذا باختصار. نرجع إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى حيث يقول إلى آخر كلامه رد على المرجئة: فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف آخر. يعني فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير. وقرأنا عليكم في درس الجمعة الماضية كلام الإباضية الخوارج الذين يصرحون بهذا الكلام، قرأنا عليكم كلامهم من المفكر التي كانت توزع لكي تعرفوا أن هذا الكلام موجود الآن، والتكفير الآن يطل برأسه بقوة في بلادنا وخارج بلادنا. وكان أحد الأخوة أتى بكتاب يوزعه في زميل له أو أخ له في الرحمنة في التكفير، أسماه الكلمة الطيبة، وهو مليء بالتضليل والتكفير وتكفير المجتمع ويكفي أن مؤلفه مجهول، وينقل عن سيد قطب في تكفير المجتمع، ينقل عن سيد قطب في حوالي 40 صفحة ينقل منها فيها 12 موضعا من كلام سيد قطب في تكفير المجتمعات، يعني في 40 صفحة ينقل 12 موضع، فترى تخبطا في كتابه، يعني مذكرة. هم لا يحبون أن تروج، يعني هذا الذي أعطاني إياه عاتبه صاحبه أنه أعطاني المذكرة، عاتبه على إعطائي إياها، وفي الحقيقة علقت عليها تعليقا سريعا لا يحتاج مراجعات لا لكتب ولا غيرها، لأن الكلام أكثره متناقض ومضطرب وأكثره مبتور، ويستطيع طالب علم من المبتدئين أن يرد عليه. اسمه كلمة طيبة، هذا فين؟ في الرحمنة. ويعني أقصد أن الرحمنة عندنا وعندنا أماكن ثانية نبهنا عليها، الرفض والتكفير قلنا نحن بين فكي كماشة، فكي كماشة، فلذلك في الدروس ننبه على أوجه الرد على هؤلاء وهؤلاء، كلما جاءت فرصة للرد على هؤلاء الروافض وكذلك على هؤلاء الخوارج والتقعيدات التي نذكرها، كل ذلك لتحصن طالب العلم قبل أن نفاجأ بهؤلاء أو بأولئك يسطون على أهل الإسلام. دائما أنبه حتى لا نكون في غفلة، بعد الثورة هؤلاء أطلوا برؤوسهم وبدأوا يوزعون منشوراتهم وتلك المذكرات التي رأيتموها والشكوى إلى الله جل وعلا. فالسلاح أن تتحصن بالعلم الشرعي وتدرس دراسة عميقة صحيحة لقواعد أهل السنة والجماعة، كلما سنحت لك فرصة وسنح لك وقت لا تبخل به على نفسك بدراسة تلك القواعد، فإنها بإذن الله جل وعلا عاصمة لك من الوقوع في تلك المذاهب الردية. قال: والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، اللي هي المنزلة بين المنزلتين. إذن المعتزلة خالفوا الخوارج في حكم الحال الوقت، واتفقوا معهم في المآل في الآخرة، اتفقوا على التخليد. فالخوارج يقولون مرتكب الكبيرة الذي يموت بدون توبة كافر في الدنيا، تطبق عليه أحكام الكفار. المعتزلة يقولون لا، هو في الدنيا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. أين هو؟ أتوا بشيء عجيب لا يعرفه أحد، المنزلة بين المنزلتين، اخترعوا هذه الكلمات ضمن أصولهم الخمسة التي شرحنا لكم مرارا تكرارا، والتي أسسها لهم أبو الهذيل. وأصولهم الخمسة ذكرناها: الأول التوحيد، والتوحيد عندهم نفي الصفات. الأصل الثاني العدل، وهو عندهم نفي القدر. الأصل الثالث إنفاذ الوعيد، يعني عندهم يجب على الله جل وعلا أن يعذب من توعده بالعذاب، يجب سبحان الله. لذلك هم يسمون بمشبهة الأفعال، يعني قاسوا أفعال الرب جل وعلا على أفعال العباد، فما حسن عند العبد يجب أن يكون حسنا عند الله جل وعلا، يجيبون الله جل وعلا بعقولهم، وما قبح عند العباد يجب أن يكون قبيحا عند الله جل وعلا. فهذا مشبهة الأفعال، فهذا الأصل الثالث. الأصل الرابع وهو هذا الذي معنا، المنزلة بين المنزلتين، يعني أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين منزلتين، لا مؤمن ولا كافر. الأصل الخامس وهو الأصل الخامس وذكرناه لكم كثيرا، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الذي يطلقون على الذي هو في الحقيقة الخروج على حكام الجور، الخروج على حكام الجور الظلمة، بدل ما يقولون أصل من الأصول نخرج على حكام الجور أطلقوا عليه هذا اللقب أو الاسم اليروج، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر كل واحد لا يخالف فيه، فهم أدخلوا هذا الأصل تحت هذا المسمى، وعندهم هو الخروج على حكام الجور وحكام الظلم. وذكرنا لكم أن السلفيين الآن في هذا العصر يصرحون بهذا، وبعدما كانوا زمان ينكرونه الآن يلتزمون به، وكتبوه في كتبهم وذكروه في محاضرتهم وبدأوا يؤصلون له. وهذه من المصائب التي لحقت بنا بعد الثورة، ما كنا نسمع أحدا ممن ينتسب إلى السلفية يقول هذا الكلام ولا يجرؤ أن يقوله، فلما احتاجوا إليه واحتاجوا أن يبرروا موقفهم من الخروج على حكام الظلم والجور قالوا بأن هذا الأصل أصل عندهم، وأن هذه مسألة خلافية، وفاتهم فوق الأدلة الكثيرة فاتهم أن هذا أصل من أصول المعتزلة المنصوص عليه في أي كتاب يتكلم عن المعتزلة للأسف الشديد. ونحن الآن لسنا في معرض الكلام على هذا، ولكن ربما تأتي فرصة لمناقشتهم في ذلك. هذه الأصول الخمسة ذكرنا لكم وضعها لهم أبو الهذيل العلاف، ووضع لهم هذه الأصول الخمسة التي أصبحت هي أصول المعتزلة المشهورة. قال: وهذه المنزلة بين المنزلتين، وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار، يعني اتفقوا مع الخوارج في المآل. ثم قال، ذكر الآن المؤلف القول الرابع، يذكر القول الرابع: وطوائف من أهل الكلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال. اسم الإشارة هنا يعود على التكفير، يعني لا يقولون بالتكفير في الأعمال في ارتكاب الكبائر، ولكن في الاعتقادات البدعية يكفرون بالاعتقادات البدعية. من أتى باعتقاد بدعي أو بقول فاسد بدعي يكفرونه بدون تفصيل بين البدع المكفرة والبدع غير المكفرة، بدون تفصيل. وهذا موجود حتى موجود في الفرق المخالفة، يعني يوجد من الأشاعرة من يكفر المخالف لهم، المخالف لهم في اعتقاداتهم. بل قلت لكم من قبل أن مقتضى كلام الأشاعرة تكفير غالب المسلمين عوام وغير عوام، من لم يعتقد الأربعين عقيدة السلب أو السلوب التي تذكرها الأشاعرة في كتبهم ويذكرها في صاحب السنوسية وغيره، من لم يعتقد هذه الأربعين عقيدة ليس بكذا وليس بكذا، ليس فوق العالم ولا داخل العالم، وليس بجاهل وليس بعالم وليس بجسم وليس بمحدود إلى آخره، بل لم يعتقد هذه الأربعين عقيدة عندهم فليس بمسلم، فليس بمسلم. فيوجد كما يقول هنا طوائف من أهل الكلام على ما ذكرت الآن والفقه والحديث لا يقولون ذلك، يعني بالتكفير في الأمور العملية، تكفير مرتكب الكبيرة، بل في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها متأولا، يعني حتى لا يعذرون بالتأويل السائغ الذي ذكرنا شروطه في دروس مضت، دروس التكفير، وسنذكر الآن طرفا من ذلك. فيقولون يكفر كل من قال هذا القول، هذه طوائف من أهل الكلام وأهل الفقه والحديث، يقولون يكفر كل من قال هذا القول، لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره، أو يقولون بكفر كل مبتدع، كل من أتى بدعة يكفرونه بها بدون تفصيل بين البدع المكفرة والبدع غير مكفرة. يقول وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام، يعني الإثبات العام في تكفير كل مبتدع، يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة، يعني يأتي عليهم نقد وتأتي عليهم معارضات. لماذا؟ يقول فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لأن مقتضى قولهم بتكفير كل مبتدع أنه لا يخرج من النار، أنه مخلد في النار. كيف ذلك؟ وقد جاءت الأحاديث الكثيرة أيضا نتكلم نحن فيها في البخاري بأنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ومثقال حبة خردل من إيمان إلى غير ما ذكرنا. يقول ونصوص الوعيد، نصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء، نصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء يعني المرجئة، نصوص التي فيها الوعد ومغفرة الذنوب ودخول الجنة ونحو ذلك تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك، يعني خوارج المعتزلة، أن من عمل عملا من الأعمال أو كبيرا من الكبائر منع من دخول النار أو حرمت عليه الجنة ونحو ذلك. فهؤلاء يحتجون بنصوص الوعد المرجئة، والوعيدية يحتجون بنصوص الوعيد، وأهل السنة يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد على التفصيل الذي ذكرناه، أن الفاسق الملي، فاسق من أهل الملة، فاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، كما يقول الشيخ حافظ الحكمي، الفاسق الملي ذو الإيمان ذو العصيان عفوا لم ينفع عنه مطلق الإيمان، لكن بقدر الفسق والمعاصي إيمانه ما زال في انتقاص. فالفاسق من أهل القبلة ومن أهل الملة لا يثبت له الإيمان الكامل ولا يسلب عنه أصل الإيمان، هذه قاعدة. الفاسق الملي من أهل الملة لا يثبت له الإيمان الكامل ولا يسلب عنه أصل الإيمان، هذه خلاصة كلام أهل السنة في هذه المسألة. الشيخ ابن عثيمين له كلمة جميلة في قضية العلماء المتأولين، لأن كثير من الناس يسأل عن هذه المسألة، كثير من الناس يسأل عن هذه المسألة ويقول ما حكم من سمعنا من العلماء المتأولين عنهم كابن حجر وكالنووي وغيرهما ممن هو معروف بالدفاع عن السنة والتأليف في السنة ونحو ذلك، لكن له كلام بدعي، كلام بدعي في الصفات مثلا كالتأويل ونحو ذلك. شيخ العثيمين في مجموعه الثمين في المجلد الثاني صفحة 24 يقول: فالموقف من العلماء المؤولين أن من عرف منهم بحسن النية وكان له قدم صدق في الدين، من عرف منهم بحسن النية وكان له قدم صدق في الدين واتباع السنة فهو معذور بتأويله السائغ، فهو معذور بتأويل السائغ. مرة ثانية: فالموقف من العلماء المؤولين أن من عرف منهم بحسن النية وكان له قدم صدق في الدين، يعني قدم أعمال عظيمة في الدين من الشروحات، شروحات السنة والتأليف العظيمة التي ينتفع بها الخاصة والعامة، مثل مؤلفات الحافظ ابن حجر، شيء كثير جدا وشيء عظيم، ولا يستطيع أحد الآن في هذا العصر أن يستغني عن مؤلفات الحافظ ابن حجر، لا في الشروح ولا في الرجال ولا في غير ذلك. والرجل في الشرح على فتح الباري أحيانا عندما يجد طغيان من بعض أهل البدع على السنة يتصدى للرد عليهم وإفحامهم بأشياء قد لا تخطر لك على بال من فنون الحديث، من فنون الحديث. وإذا شئت أن تراجع شرح كتاب التوحيد في آخر الصحيح سيتضح لك هذا، لأن هناك صولة من بعض علماء الكلام على نصوص الصفات التي أوردها البخاري في كتاب التوحيد في آخر الصحيح. الحافظ ابن حجر عندما تقرأ هذا منه تظن أنه سلفي 100%. لذلك بعض الإخوة الأسبوع الماضي أتاني بكتاب لأحد الناس يقول بأن الحافظ ابن حجر سلفي لا غبار عليه، لكن عنده بعض الأخطاء. هذا الذي كتب هذا الكتاب اغتر بمثل هذا، لكنك في الحقيقة إذا قرأت الفتح من أوله إلى آخره، الشرح، شرح البخاري، لا تصل هذه النتيجة التي يذكرها الأخ، بل تجد أن الحافظ ابن حجر مرة يثبت ومرة ينفي، مرة يرد على أهل السنة ومرة يرد على أهل البدعة. هل في آخر عمره حصل له استقرار على مذهب أهل السنة؟ قد يقال هذا. لماذا؟ لأنه ذكر في لسان الميزان في ترجمة الفخر الرازي أن الفخر الرازي في آخر حياته أوصى بوصية تدل على حسن اعتقاده، والوصية المعروفة عن الرازي ذكرنا لكم مرارا أنه رجع إلى قول أهل الحديث في الإثبات وترك كلام المتكلمين وقال اقرأ في الإثبات أو لم أجد خيرا من طريقة القرآن، اقرأ في الإثبات قوله تعالى الله أحد الله الصمد، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء، وقال من جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، أو كما قال. فكلام الحافظ في الثناء على الرازي في آخر عمره وصيته قد يفيدك أن الحافظ هذا الذي استقر عليه في آخر عمره، ولا منع أن الإنسان قد يصل في آخر عمره الحق، أن العالم الذي يبتغي الحق ويطلب الحق ويبذل فيه كل جهده قد يوفق حتى لو في آخر عمره كما حصل مع الغزالي. لكن كما قلت هذا احتمال، لكن الذي يطالع فتح الباري يجد الأمرين. لكن منافحة الحافظ عن السنة وعن في بعض المواطن عن بعض الأحاديث الخاصة بالصفات كحديث الصورة في صحيح البخاري، يرد على الذين يؤولون الصورة ويؤيد قول الإمام أحمد وابن مهدي في تثبيت حديث الصورة وعدم تأويله التأويلات الباردة التي يؤولها المتكلمون. فما حكم هؤلاء أولئك؟ يقول الشيخ ابن عثيمين: فالموقف من العلماء المؤولين أن من عرف منهم بحسن النية وكان له قدم صدق في الدين واتباع السنة فهو معذور بتأويل السائغ. إذن لا يقاس على هؤلاء غيرهم، ممن ليسوا بهذه الصفات، لا يقاس على هؤلاء غيرهم ممن لا يعرف عنه هذا. ثم يقول: فالقول خطأ إذا كان صادرا عن اجتهاد وحسن قصد لا يذم قائله، بل يكون له أجر على اجتهاده. أضاف إلى ذلك ما ذكره الشيخ محمد سعيد في كتابه ضوابط التبديع، قال: ضوابط التأويل السائغ. ضوابط التأويل السائغ: واحد، ألا تكون بدعته مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة. ألا تكون بدعته مخالفة لما هو معلوم من الدين بالضرورة، هذا واضح، وبالتالي لا تكون في أصل من أصول الدين، وبالتالي لا تكون في أصل من أصول الدين. الثاني، أن يكون التأويل السائغ له وجه في اللغة. أن يكون التأويل السائغ له وجه في اللغة. طبعا هذه أشرنا إليها في القواعد، لكن هذا تذكير فقط. الثالث في ضوابط التأويل السائغ، أن يعلم بالقرائن أنه لم يقصد بفعله معارضة الشريعة أو السنة. أن يعلم بالقرائن أنه لم يقصد بفعله معارضة الشريعة أو السنة. الرابع والأخير، ألا يكون التأويل صدر عن هوى. ألا يكون التأويل صدر عن هوى وتعصب، وإنما صدر عن اجتهاد في معرفة الحق. وإنما صدر عن اجتهاد في معرفة الحق. هذا من كتاب ضوابط التبديع. ثم يقول ابن أبي العز: والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه، وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ الطحاوي: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. هذه إن شاء الله سيأتي في مكانها. ثم قال: والمقصود هنا أن البدع هي من هذا الجنس. أن البدع هي من هذا الجنس، يعني أن الكلام في تكفير أهل المقالات البدعية من جنس الكلام في تكفير أصحاب الذنوب. الكلام في تكفير أصحاب المقالات البدعية من جنس الكلام في تكفير أصحاب الذنوب. فالناس فيه بين مفرط ومفرط، وسمعتم قول أهل السنة. يقول: فإن الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا. الرجل يكون مؤمنا باطنا وظاهرا، ولكن تأول تأويلا أخطأ فيه، إما مجتهدا وإما مفرطا مذنبا، يعني عاصي، فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك، إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي، بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة. يعني من يكفر مثل هذا من قوله من جنس قول الخوارج والمعتزلة. ولا نقول لا يكفر، بل عدل هو الوسط، وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول عليه الصلاة والسلام، أو إثبات ما نفاه، أو الأمر بما نهى عنه، أو النهي عما أمر به، يقال فيها الحق، ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص، ويبين أنها كفر، ويقال من قالها فهو كافر. هذا اللي احنا قلنا عليه تكفير بالنوع أو تكفير بالجنس. قلنا فرق في هذا في القواعد، قلنا في القواعد فصلنا فيه فرق بين تكفير المقالة وتكفير القائل، فرق بين التكفير بالنوع والجنس والتكفير بالعين، فرق بين التكفير بالوصف والتكفير بالعين. وقلنا لكم في القواعد عندما سنمر بها في الطحوية لن نقف عندها، لأننا قعدناها هناك وأصلنا لها، فهنا فقط نشير إليها. يقول: يبين أنها كفر، ما يقال من قالها فهو كافر. ما قالوا من نفى الرؤية فهو كافر، من قال بخلق القرآن فهو كافر، ونحو ذلك، كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفوس والأموال. جاءت أدلة فيها وعيد للذين يظلمون ويأخذون أموال الناس بالباطل، مثلا كحديث من اقتطع من أخيه قيد شبر يعني من الأرض طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، طوقه من سبع أراضين. هل هذا لازم؟ لا يلزم، قد يغفر له بأي نوع من أنواع المغفرة أو الشفاعة أو يزال عنه أثر ذلك الذنب بأي من الممحصات التي سنذكرها إن شاء الله جل وعلا، الممحصات للذنوب. لكن هذا وعيد، نذكر هذا الوعيد للناس ولأنفسنا ونقول من أخذ من أخيه أو اقتطع من أخيه قيد شبر من الأرض يطوقه يوم القيامة من سبع أراضين، قد يتخلف هذا الوعيد لأمر خارجي. يقول في النفوس والأموال كذلك قتل النفس أو قتل حتى المعاهد، من قتل معاهدا يعني بغير حق لن يرح رائحة الجنة، ويقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها غضب الله عليه ولعنه، هذا وعيد. وقد يتخلف هذا الوعيد، قد يتخلف هذا الوعيد لأسباب سنذكرها إن شاء الله جل وعلا. يقول وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير بتكفير من قال بخلق القرآن الإمام أحمد وغيره، وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها، ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها كما تقول القدرية الغلاة الأول. وعن أبي يوسف رحمه الله يعني صاحب أبي حنيفة قال ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة، سيأتي في الهامش أنه ناقشه سنة وفي رواية ستة أشهر هذه المسألة، حتى اتفق على هذه القاعدة أن من قال بخلق القرآن فهو كافر. وهذا يرد على الإباضية، هذا من العجب، الإباضية الذين يكفرون بالكبائر كما سمعتم مني يوم الجمعة أنهم يقولون أن من قال القرآن كلام الله ليس مخلوقا كما هم يزعمون فهو كافر عندهم. فأبو يوسف يقول ناقشت أبو حنيفة سنة، أبو حنيفة سنة وفي رواية ستة أشهر. قال وأما الشخص المعين، إذن هذا اللي فات تكفير بالعين بالوصف، تكفير بالوصف أو بالجنس أو بالنوع. يقول وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد، هذه مسألة الشهادة بالنار غير مسألة الحكم العام وغير مسألة الحكم عليه. كلام الشيخ هنا أكثره مأخوذ من الفتاوى في مواضع متفرقة، فكنت سأعزل بعض المواضع لكنها كثيرة الحقيقة، وكلامه يعني مجزأ من هنا وهناك مقتطع من هنا وهناك، فسأعزل مواضع يسيرة فقط في مسائل. يقول أما شخص معين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، يقول فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، يعني أمر واضح، كفر واضح لا يحتمل تأويلا، كفر واضح، الحكم على الإنسان بأنه كافر أو أنه مخلد في النار هذا لا يجوز إلا بأمر بين واضح كالشمس في رائعة النهار. يقول فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، هذه أمور تترتب على التكفير، أمور تترتب على التكفير. يقول فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. طيب في الدنيا، في الدنيا أمور كثيرة خاصة بالأبضاع وخاصة بالأموال وخاصة بالصلاة عليه ودفنه، إذن أمور كثيرة تترتب على الحكم الكفر على الشخص. ثم سأذكر الآن حديثا بل بابا في سنن أبي داود للترهيب من التسرع في التكفير، للترهيب من التسرع في تكفير المسلم. قال ولهذا ذكر أبو داود في سننه في كتاب الأدب باب النهي عن البغي، وهذه لفتة جميلة من أبي داود صاحب السنن أنه يذكر هذا في كتاب الأدب، وأن هذا من الأدب الواجب، الأدب الواجب وليس الأدب المستحب، التورع عن التكفير. وقلنا لكم كثيرا تترك هذه الأحكام للمسؤولين لأهل العلم الراسخين لأهل الفتوى، ولا يتسرع الطالب المبتدئ في هذه الأمور لأنه لا يلزمه هذا، فإذا وقع في التكفير حصل عليه ضرر عظيم جدا، وأنت لا يلزمك ولست مطالب بهذا، بل هذا الأمر يرجع، الأصل أنه يرجع للقضاة الذين يعرفون كيف يقيمون الحجة وعلى من يقيمونها وكيف ينفذونها وكيف يستتيبون هذا الذي وقع عليه الكفر أو منه الكفر إلى غير ذلك. فهذا الباب من الأدب، من الأدب الواجب. قال باب النهي عن البغي يعني الظلم، وذكر فيه عن أبي هريرة يعني الإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، يعني متأخيين يعني أخوة في الله ليس إخوانا في النسب، فكان أحدهم يذنب والآخر مجتهد في العبادة، كان أحدهم يذنب يأتي المعاصي والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر أقصر، يأمره بالمعروف أنهى عن المنكر، فوجده يوما على ذنب فقال له أقصر. إلى هنا المجتهد لم يرتكب محظورا لأنه ينهى عن المنكر والمعروف ولم يقع في محظور، لكن انظر الآن فقال له يعني المذنب خليني وربي أبعثت علي رقيبا اتركني وربي. ربما كان هذا الرجل مثلا يذنب ويتوب مثلا أو تغلبه نفسه مرة ويتوب مرة إلى غير ذلك، فقال يعني المجتهد له، وهنا الإشكال، قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. هنا الإشكال، التصرف الحكم بما لم يأذن به الشرع، مأذون له أن ينكر المنكر بالشروط الشرعية لكن ليس مأذون له أن يحكم بهذا الحكم الذي لم يأذن به الشرع، وهو الإقسام على الله جل وعلا والتألي على الله جل وعلا، الحلف على الله جل وعلا والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة. في الرواية الأخرى صحيح مسلم من حديث جندب بن عبد الله قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عملك. والله لا يغفر الله لفلان، ما هو المحظور هنا؟ المحظور هنا أن هذا يحجر رحمة الله جل وعلا الواسعة، وأن هذا يحلف على الله جل وعلا أنه لن يغفر لفلان. هل هو اطلع على الغيب؟ هل هو اطلع على اللوح المحفوظ؟ هل الجنة بيده؟ هل عنده مفاتيح الجنة؟ الجواب لا. إذن هو هنا لكي ينكر المنكر وقع في منكر أعظم، وقع في محظور أعظم. وهذا المحظور الذي وقع فيه بالحقيقة أوبق دنياه وأخرى، يعني خسره دنياه وآخرته. ضيع عمله في الدنيا وفي الآخرة. يقول قال أبعثت علي رقيبة فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة، فقبض أرواحهما. التألي والقسد على الله جل وعلا على قسمين. أهل العلم يقولون بأن القسم أو الإقسام على الله جل وعلا على قسمين، قسم مذموم وقسم ممدوح. القسم المذموم هو أن يقسم على الله جل وعلا ويتألى عليه ليحجر رحمة الله جل وعلا ويمنع آثار ومقتضيات أسماء الله جل وعلا الحسنى، وأنه الذي يغفر ويرحم ويتجاوز وإلى غير ذلك. يحجر على الله جل وعلا مقتضيات ربوبيته جل وعلا، هذا القسم المذموم الممنوع. ومثاله هذا الذي معنا. القسم الجائز أو الممدوح الذي يقسم على الله جل وعلا محسنا الظن بربه سبحانه وتعالى من باب حسن الظن بالله والثقة به سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، وفي رواية ذي طمرين لا يؤبه له، لا يؤبه له، يعني الناس تطرده لا تبالي به. وأيضا منه حديث أنس بن النضر لما قال والله لا تكسر ثنية الربيع، الربيع بنت النضر، فأبر الله جل وعلا قسمه ورضى القوم بالدية، فقال صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يعني من باب حسن الظن بالله جل وعلا. فالإقسام على الله جل وعلا منه قسم، منه الممدوح ومنه المذموم، والمذموم هو هذا الذي معنا الذي يحجر رحمة الله جل وعلا. قال فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد، المجتهد في العبادة، أكنت بي عالما؟ أكنت بي عالما؟ يعني هل تعلم ما في الغيب؟ هل تعلم ماذا سأفعل بهذا المذنب؟ أو كنت على ما في يدي قادرة؟ هل أنت تملك مفاتيح رحمة الله جل وعلا، خزائن رحمة ربك سبحانه وتعالى؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. هذا الذي تألى على الله جل وعلا. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وآخرته، يعني أهلكت دنياه وآخرته، كلمة واحدة ضيعت عمل هذا العامل. قال هو حديث حسن. قلت أيضا رواه أحمد في المسند المجلد الثاني صفحة 333 عن ضمضم اليمامي قال، قال لي أبو هريرة يا يمامي، يعني اليمامة، لا تقولن لرجل والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة أبدا، وذكر الحديث. إذن أبو هريرة يحذر ضمضما من هذه الكلمة، أن يسرع الإنسان في الحكم على شخص بالكفر أو بالخلود في النار. الإمام المجدد رحمه الله تعالى يذكر في مسائل كتاب التوحيد في باب الإقسام على الله جل وعلا، يقول في مسائل التحذير من التألي على الله جل وعلا، يعني من القسم المذموم على الله جل وعلا. الثانية من المسائل
كون النار أقرب، كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. الثالثة أن الجنة مثل ذلك، يعني الجنة والنار قريبتان جدا من الإنسان. شراك النعل هو السير، السير اللي يكون بين الإبهام والأصبع اللي جانب الإبهام. شراك النعل السير اللي بيكون بين الإبهام والأصبع اللي بيكون في مقتبل القدم. يؤيد ذلك حديث الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فهذا يفيد الإنسان خوف، ولا يأمن الإنسان على نفسه. إذا كانت الجنة قريبة فالنار أيضا قريبة جدا، قد يدخل الإنسان بذنب أو بعمل ما كان يتصوره، وكذلك الجنة قد يتوب المذنب والعاصي توبة يغفر له فيها بقى السلف. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين، يعني ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وفي سنة الترمذي أيضا إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ ما حيث بلغت، ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهوي بها في النار 70 خريفا. الكلمة قد تدخل الإنسان النار كلمة، وقد يدخل الجنة بكلمة. لذلك يقول القائل امسك لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان. كم من إنسان أهلكه لسان، تنتبه لخطر لسان. امسك لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك إنه ثعبان، يعني لسان الإنسان مثل ثعبان، قد يلدغ اللدغة ويقول الكلمة تكون فيها الدمار وفيها الهلاك. ما موقفنا بعد ذلك من أصحاب المعاصي وهؤلاء أصحاب المقالات التي ذكرناها؟ نختم بكلام ابن القيم الذي ذكرناه في النونية، يقول واجعل وجهك مقلتين كلاهما، هكذا كلاهما، من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، يعني تحمد ربك على العافية، فانظر إليهم بعين الحكم وارحمهم بها، إذا ترد مشيئة الديان، يعني الحكم القدري، تقول إن الرجل على كتب هذا وقدر هذا في الحكم القدري الكوني. ثم يقول وانظر إليهم بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران. انظر إليهم بعين الأمر الشرعي، يعني ما موقفنا من هذا الكلام هذا الشخص من جهة الشرع. إذا كان في حد نقيم عليه الحد، إذا كان هناك تعزير نعزره، إذا كان تأديب نؤدبه، إذا كان هجران نهجره، إذا كان منكر ننكره. لكن هذان نظران، تنظر إليهم بعين الحكم القدري أن الله جل وعلا قدر هذا الابتلاء على هذا المبتلى وتحمد الله على العافية أن الله عافاك. ثم تنظر إليهم بعين الحكم الشرعي أو الأمر الشرعي، إذا كان هناك حكم تقيمه على هذا المخالف تقيمه. واجعل وجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، فانظر إليهم بعين الحكم وارحمهم بها، إذ لا ترد مشيئة الديان، وانظر إليهم بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذا نظران. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا ويحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.